بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي قال المعترض: وروى ابن عساكر من طرق مختلفة عن نعيم بن ضمضم العامري عن عمران بن حميري الجعفي قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاني ملكا من الملائكة يقوم على قبري إذا أنا مت فلا يصلي علي عبد صلاة إلا قال: يا أحمد، فلان ابن فلان يصلي عليك، يسميه باسمه واسم أبيه، فيصلي الله عليه مكانها عشرا. وفي رواية: إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماء الخلائق، وفي رواية: أسماع الخلائق، فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة، وذكر الحديث. قال الحافظ ابن عبد الهادي: قلت: هذا حديث ليس بثابت، وعمران بن حميري مجهول، وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه هذا، ونعيم بن ضمضم ويقال ابن جهضم لم يشتهر من حاله ما يوجب قبول خبره. قال ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء: عمران بن حميري قال لي عمار: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أعطاني ملكا لا يتابع عليه، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. وقال البخاري في تاريخه: عمران بن حميري قال لي عمار بن ياسر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قاله أبو أحمد الزبيري: حدثنا نعيم بن جهضم عن عمران: لا يتابع عليه. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: عمران بن حميري الجعفي ويقال عمران الحميري قال لي عمار بن ياسر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ورواه عنه نعيم بن ضمضم: سمعت أبي يقول ذلك. هكذا ذكره ولم يزد على تعريفه بأكثر من روايته لهذا الحديث، ولم يذكر نعيما في حرف النون. وقال عيسى بن علي الوزير: قرئ على القاضي أبي القاسم بدر بن الهيثم وأنا أسمع. قيل له: حدثكم عمرو بن النصر العزال وساق بسنده عن عمران بن
الغزال،
عن عمران بن النصر العزال.
هذا في نسخة الغزال،
وساق بسنده عن عمران بن الحميري قال لي عمار بن ياسر وأنا وهو مقبلان ما بين الحيرة والكوفة: يا عمران ابن الحميري، ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. فأخبرني قال: إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلائق، وذكر الحديث. وقال عثمان بن خرزاد: حدثني سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا علي بن القاسم الكندي وساق بسنده عن عمران بن حميري قال لي عمار بن ياسر: ألا أحدثك عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا بمثله. وقد روى هذا الحديث أيضا محمد بن هارون الروياني في مسنده عن أبي كريب عن قبيصة عن نعيم بن ضمضم، وهو حديث غريب تفرد به نعيم عن عمران عن عمار، والله أعلم.
نعم، إذا عمران بن حميري كما قال الحافظ عن هذه هذا مجهول، وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع الحديث هذا. وأما ابن ضمضم ويقال ابن جهضم، هذا لم يشتهر من حاله ما يوجب قبول خبره، ولهذا فالخبر ضعيف. نعم.
قال المعترض: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلاة إلا وهي تبلغه، يقول له الملك: فلان يصلي عليك كذا وكذا صلاة. قال: وما تضمنته هذه الأحاديث والآثار من تبليغ الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما ورد من كون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تعرض عليه، كما جاء ذلك في أحاديث منها في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. قال الشيخ الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله: وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره، وقد جمعت طرقه في جزء. والحديث المذكور من رواية حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس، وهؤلاء ثقات مشهورون. وعلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف، فلما حدث به الجعفي غلط في اسم الجد فقال ابن جابر.
نعم، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما سمعه من عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، فتبدل الرجل بهذا، وهذا ابن تميم ضعيف. وعلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهذا ضعيف، فلما حدث به الجعفي وغلط في اسم الجد فقال ابن جابر، فتبدل رجل برجل. والأصل أنه سمعه من ابن تميم، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر. وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف، فيكون الحديث هنا معلولا، وإن صححه بعض أهل العلم، لكن ما ذكره ابن عبد الهادي رحمة الله عليه هنا هو الصحيح. نعم،
كلام الشيخنا كله كلام المعترض، لأنه لم يفصل بينهم.
نعم،
يعني نهاية كلام المعترض نهاية كلام السبكي في المقطع.
نعم،
ما هو يعني أول كلام ابن عبد الهادي في الرد وذكر الكلام كامل بلا فصل؟
قال المعترض من أول، قال الشيخ الحافظ زكي الدين المنذري
من أول هذا.
نعم،
قال الحافظ ابن عبد الهادي قال المعترض: قلت، وقد رواه أحمد في مسنده عن حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هكذا بالعنعنة، وروى حديثين آخرين بعد ذلك قال فيهما حسين، قال فيهما حسين: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وذلك لا ينافي الغلط إن صح أنه لم يسمع منه. قال ابن عبد الهادي: قلت، قال المعترض: قلت، ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في كتاب العلل، فقال: سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 5 أحاديث أو 6 أحاديث منكرة. لا يحتمل أن
أعيد، قلت ذكر ابن أبي حاتم،
يظهر هذا كلام ابن عبد الهادي.
نعم،
قال ابن عبد الهادي: ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في كتاب العلل، فقال: سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة
وهو الضعيف. نعم،
لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 5 أحاديث أو 6 أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله، ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر هذه الأحاديث شيئا،
من هذه الأحاديث شيئا،
من هذه الأحاديث شيئا. وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا، وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. وقال البخاري في تاريخه: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير، ويقال هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين، فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقال في كتاب الضعفاء: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي يعد في الشاميين عن مكحول مرسل، وروى عنه الوليد بن مسلم وعنده مناكير، يقال هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وغيره، فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ابن يزيد بن تميم ليس بابن جابر،
وابن جابر ثقة وابن تميم ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: حدثني أبي قال: سألت محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ويزيد بن عبد الرحمن بن جابر، ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، فالذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فقال: عنده مناكير. يقال هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي، وقال هو ابن يزيد بن جابر، وغلط في نسبة في نسبه وهو ابن يزيد بن تميم، وهو أصح وهو ضعيف الحديث. وقال أبو داود: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم مطروق الحديث، حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه. فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم. وقال أبو بكر بن أبي داود: قدم يعني الكوفة فارا مع القدرية، وقد سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر، وجميعا يحدثان عن مكحول، وابن جابر أيضا دمشقي، فلما قدم هذا قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي وحدث عن مكحول، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك، وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه، وابن تميم ضعيف. روى عنه الزهري أحاديث مناكير، حدثنا ببعضها محمد بن يحيى النيسابوري في علل حديث الزهري، وقال: أحرج على من حدث عني هذه الأحاديث مفردة. قال: وقدم ابن تميم هذا مع ثور بن يزيد وبرد بن سنان ومحمد بن راشد وابن ثوبان، فروا من القتل وكانوا قدرية، فقدموا العراق فسمع منهم أهل العراق. وقال النسائي في كتاب الضعفاء: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم مطروق الحديث شامي، روى عنه أبو أسامة وقال: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أسامة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهما منه، وهو لم يلقى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف. وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوهموا في ذلك، والحمل عليه في تلك الأحاديث. وقال بعض الحفاظ المتأخرين: قدم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الكوفة فسألوه عن اسمه، فقال: عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، ولم يزد على ذلك فظنوه ابن جابر.
يعني كان يكون هذا من باب التلبيس، فقال: عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، ولم يقل ابن تميم، فظنوه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف.
لأنه أشهر رجلين فغلطوا في ذلك لتدليسه نفسه. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي في كتاب المجروحين: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم من أهل دمشق، كنيته أبو عمرو، ويروي عن الزهري، وروى عنه الوليد بن مسلم وأبو المغيرة، وكان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات من كثرة الوهم والخطأ، وهو الذي يدلس عنه الوليد بن مسلم ويقول: قال أبو عمرو. وحدثنا أبو عمرو عن الزهري يوهم أنه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم. وقد روى عنه الكوفيون أبو أسامة،
يعني يذكر بكنيته وهي كنية الأوزاعي.
وقد روى عنه الكوفيون أبو أسامة والحسين الجعفي وذووهما. وقال الحافظ أبو الحسين الدارقطني: قوله حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فيقول ابن جابر ويغلط في اسم الجد. قلت: وهذا الذي قاله الحافظ أبو الحسن هو أقرب وأشبه بالصواب، وهو أن الجعفي روى عن ابن جابر ولم يروي عن ابن تميم، والذي يروي عن ابن تميم ويغلط في اسم جده هو أبو أسامة كما قاله الأكثرون. فعلى هذا يكون الحديث الذي رواه حسين الجعفي عن ابن جابر عن أبي الأشعث عن أوس حديثا صحيحا، لأن رواته كلهم مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة ولذلك صححه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم بن حبان والحافظ عبد الغني المقدسي وابن دحية وغيرهم، ولم يأتي من تكلم فيه وعلله بحجة بينة، وما ذكره أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل لا يدل على تضعيف رواية أبي أسامة عن ابن جابر لا على ضعف رواية الجعفي عنه، فإنه قال: والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، ثم ذكر ما يدل على أن الذي روى عنه أبو أسامة فقط هو ابن تميم، فذكر أمرا عاما واستدل بدليل خاص. وقد قيل إن أبا أسامة كان يعرف أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم ويتغافل عن ذلك. قال يعقوب بن سفيان: قال محمد بن عبد الرحمن بن نمي وذكر أبا أسامة، فقال الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف، وذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن جابر. قال يعقوب: صدق، هو عبد الرحمن ابن فلان ابن تميم، فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الحديث فروى عنه وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه عالم ذلك وعرف، ولكن تغافل عن ذلك. قال: وقال لابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه. وقوله في الحديث: وقد أرمت، هو بفتح الراء، أرمت هو بفتح الراء، وبعضهم يقول بكسرها، وليس له وجه. يقال أرمى أي صار رميما، أي عظما باليا، فإذا اتصلت به تاء الضمير فأفصح اللغتين أن يفك الإضغام فيقال أرممت. وقال فيه وفيه لغة أخرى أرمت،
يعني هذا انتقل إلى مبحث آخر في مبحث لغوي، لكن كان ابن عبد الهادي هنا رحمه الله من خلال هذا البحث كأنما يصح رواية حسين عن ابن جابر، لأن الدارقطني قال قوله حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، فيقول ابن جابر ويغلط في اسم الجد اللي هو من قبل أبي أسامة. قلت: وهذا الذي قاله الحافظ أبو الحسن اللي هو الدارقطني هو أقرب وأشبه بالصواب، وهو أن الجعفي روى عن ابن جابر ولم يروي عن ابن تميم، والذي يروي عن ابن تميم ويغلط في اسم جده هو أبو أسامة كما قاله الأكثرون. فعلى هذا يكون الحديث الذي رواه حسين الجعفي عن ابن جابر عن أبي الأشعث عن أوس حديثا صحيح، لأن الجعفي يروي عن ابن جابر كما رجح الدارقطني هنا، فيكون هذا يكون فيه صحيح، لأن رواته كلهم مشهورون بالصدق والأمانة والثقة والعدالة، ولذلك صححه جماعته الحفاظ كأبي حاتم بن حبان والحافظ عبد الغني المقدسي وابن دحية وغيرهم، ولم يأتي من تكلم فيه وعلله بحجة بينة، وما ذكره أبو حاتم الرازي في العلل لا يدل إلا على تضعيف رواية أبي أسامة عن ابن جابر لا على ضعف رواية الجعفي عنه، فإنه قال: والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، ثم ذكر ما يدل على أن الذي روى عنه أبو أسامة فقط هو ابن تميم، فذكر أمرا عاما واستدل بدليل خاص، أمرا عاما يعني لما قال بأن الذي يروى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، ثم لما ذكر الدليل الخاص ما ذكر عن الجعفي إنما ذكر عن أبي أسامة، فيكون الغلط من رواية أبي أسامة، هذا الذي كان يبدل، وأما الجعفي فإنه يروي عن ابن جابر. قال ابن عبد الهادي: وقد قيل أن أبا أسامة كان يعرف أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم ويتغافل عن ذلك، فيكون هنا الإعلال ليس يعل بحديث الجعفي، فإن الإعلال رجع إلى أبي أسامة، رجع إلى أبي أسامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في ضبط كلمة أرمت: وقوله في الحديث وقد أرمت هو بفتح الراء، وبعضهم يقول بكسرها، وليس له وجه. يقال أرمى أي صار رميما، أي عظما باليا، فإذا اتصل به تاء الضمير فأفصح اللغتين أن يفك الإضغام فيقال أرممت. وفيه لغة أخرى أرمت بتجديد الميم، وقد تخفف بحذف الميم الأولى أرمت ونقل حركتها إلى الراء فيقال أرمت. وقد جاء في بعض الروايات وقد أرممت بفك الإضغام عن اللغة المشهورة. قال أبو بكر: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وراى بإسناده عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق
هو لو فيه الصعق وفيه النفخ. نعم. أي في الجرح والتعديل قال هو حديث منكر لا أعلم أحضره غير حسين الجعفي، وأما عبد الرحمن بن زيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر ثق، هكذا جاء في الجرح والتعديل. لكن على كلام ابن عبد الهادي يكون هذا صحيح، لأنه قال رحمه الله فعلى هذا يكون الحديث الذي رواه حسين الجعفي عن ابن جابر عن أبي الأشعث عن أوس حديثا صحيح، لأن رواته كله مشهور بالصدق والأمانة والثقة والعدالة، ولذلك صححه جماعة من الحفاظ، يعني ابن عبد الهادي صحيح. نعم.
قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وروى بإسناده عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم،
ثبت هذا أن الجعفي إنما يروى عن ابن جابر ولا يروى عن ابن تميم، وهذا حديث من رواية عنه فإنه يكون صحيح. نعم.
رد على استدلال السبكي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع دعاء من دعاه وكذا، لأن السبكي ساق ومساق
هو السبكي أخذ مثل هذا وأسقطه إسقاطا غير صحيح، وهو غلوه من جهة بقى الزيارة ومن جهة علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمور أخرى. نعم. فهو إما أنه يستدل بالضعيف أو يستدل بالصحيح على غير وجه. نعم.
يعني يقول هذا خاص بحال معين، حال الصلاة فقط.
نعم.
ولا يقول هذا، يقول بأن هذا خاص بحال الصلاة. نعم. على النبي فقط ولا يتعدى.
يبلغونه. نعم. صححه شيخ الألباني أيضا. نعم صححه أيضا. رد.
قال وقد أعل الحديث بعلة غريبة، قال الإمام الألباني رحمه الله وقد أعل الحديث بعلة غريبة ذكرها ابن أبي حاتم في العلل، وخلاصة كلامه أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو شامي، وهو شامي لم يحدث عنه أحد من أهل العراق كالجعفي، وأن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، وهذا الحديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي.
هذا ما جاء في الجرح والتعديل.
قال الشيخ الألباني قلت ويعني أنه أخطأ في قول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الضعيف، وهذه علة واهية كما ترى، لأن الجعفي ثقة اتفاقا، فكيف يجوز تخطئته لمجرد عدم العلم بأن أحد من العراقيين لم يحدث عن ابن جابر؟ وما المانع من أن يكون الجعفي العراقي قد سمع من ابن جابر حين نزل هذا البصرة قبل أن يتحول إلى دمشق كما جاء في ترجمته؟ وتفرد الثقة بالحديث لا يقدح إلا إذا يثبت خطأه، إلا إذا ثبت خطأه كما هو معلوم.
نعم، يعني الشيخ اشتد في السياق هذا، لكن الدارقطني قال ذلك، قال كلاما وهو واستحسنه ابن عبد الهادي، وهو أن حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قوله حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروي عنه حسين هو اللي هو الجعفي يعني هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، إنما الجعفي يروى عن ابن جابر، وهذا الحديث من رواية عنه، فيكون الحديث كما قال ابن عبد الهادي الذي رواه حسين الجعفي عن ابن جابر عن ابن الأشعث عن أوس حديثا صحيح، لأن رواته كله مشهور بالصدق. نعم. نعم كما قال الدارقطني، والمزي يعني يذكره من شيوخه أيضا. نعم.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وروى بإسناده عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، في خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل فكيف تعرض عليك وقد أرممت، يعني بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هكذا رواه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شواهد متعددة، منها حديث أبي الدرداء وقد تقدم وسيأتي أيضا مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى، ومنها ما رواه الحاكم وصححه من حديث الوليد بن مسلم قال حدثني أبو رافع عن سعيد المقبوري عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته، هكذا رواه الحاكم وصححه. وأبو رافع هو إسماعيل بن رافع المدني، وقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة. ومنها ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإنهما يؤديان عنكم، وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. ورواه عمارة بن غزية عن ابن شهاب بنحوه وهو مرسل. وقال أبو أحمد بن علي في الكامل أخبرنا إسماعيل بن موسى الحاسب وروى بإسناده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. قال هذا إسناد ضعيف جدا، وأبو إسحاق الحميسي اسمه حازم بن الحسين هو شيخ ضعيف.
خازم بن الحسين هو شيخ ضعيف.
ويزيد الرقاشي وجبارة ابن المغلس لا يحتج بهما. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن عبد الله وروى بإسناده عن أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة، وذكر الحديث. قال هكذا رواه عن علي بن المديني زين الحفاظ عن حسين الجعفي مجردا بالتصريح بسماع الجعفي من ابن جابر. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس. وقال أيضا حدثنا مسلم قال حدثنا مبارك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة علي يوم الجمعة. قال حدثنا سلم بن سليمان الضبي قال حدثنا أبو حرة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة فإنها تعرض علي. قال حدثنا عارم قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. وقد روى بعض الحفاظ بإسناده عن عمر بن عبد العزيز قال انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم النسيان وأكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.
نعم، تبع أيضا الحديث قال المعترض وروى ابن ماجه الحديث
المذكور من طريق آخر ذكره في آخر كتاب الجنائز وفي متنه زيادة، ثم ذكر إسناده إلى ابن ماجه قال حدثنا عمرو بن سواد المصري وروى بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قال هذا لفظ ابن ماجه وفيه زيادة
أكثر اللفظ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق.
هذه الزيادة.
قال ابن عبد الهادي قال هذا لفظ ابن ماجه وفيه زيادة قوله حين.
هذا تبع الكلام المعترض.
قال المعترض قال هذا لفظ ابن ماجه وفيه زيادة قوله حين يفرغ منها، وفي الأصل حتى التي هي حرف غاية وعليه تضبيب، وفي الحاشية حين التي هي ظرف زمان، فإن كانت هي الثابتة استفيد منها أن وقت عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام حين الفراغ من غير تأخير، وإن كان ثابت حتى كما في الأصل دل عرضها عليه
على عرضها وقت قوله
فيدل على عدم التأخير أيضا. وفيه زيادة أيضا وهي قوله وبعد الموت بحرف العطف، وذلك يقتضي أن عرضها عليه في حالتي الحياة والموت جميعا. قال ابن عبد الهادي رحمه الله قلت، وقد روى هذا الحديث أيضا حرملة بن يحيى عن ابن وهب قال أخبرنا به الحافظ أبو الحجاج قال أخبرنا إبراهيم ابن إسماعيل القرشي وروى بإسناده عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. هكذا رواه حرملة عن ابن وهب بهذا اللفظ وهو حديث فيه إرسال. فإن عبادة ابن نسي لم يدرك أبا الدرداء وزيد بن أيمن شيخ مجهول الحال لا نعلم أحدا روى عنه غير سعيد بن أبي هلال ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه هذا الحديث الواحد. وقال البخاري في التاريخ زيد بن أيمن أن عبادة ابن نسي مرسل روى عنه سعيد بن أبي هلال انتهى كلامه. وهذا الحديث وإن كان في إسناده شيء فهو شاهد لغيره وعاضد له والله أعلم. ثم ذكر المعترض من طريق البيهقي وروى بإسناده عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم إلي منزلة. قال وهذا إسناد جيد. قلت فيه إرسال فإن مكحول لم يسمع من أبي أمامة. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول مكحول لم يرى أبا أمامة. وقال غير أبي حاتم رآه ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما صح عندنا إلا أنس ابن مالك. قلت واثلة فأنكره والله أعلم.
طيب نكتفي بهذا القدر. يعني إذا خلاصة ما ذهب إليه ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في حديث الجعفي أنه صحيح ونقل تصحيحه عن أئمة كالحافظ عبد الغني المقدسي وابن حبان رحمه الله. نعم. وإليه مال الشيخ الألباني رحمة الله عليه فصحح الحديث أيضا. نعم. نعم يعني أحد الإخوة يسأل عن دعاء القنوت في هذه الأيام فهل لا يشرع أم لا؟ نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة في الدعاء بسبب هذا الوباء والأقرب أنه لا يدعو الإنسان إلا إذا كان في صلاته يدعو دعاء في صلاته في سجوده أو دعاء عاما. أما اجتماع الناس والقنوت فإن هذا لم يرد عن النبي وعن الصحابة فيما يتعلق بالأمراض والأوبئة وقد حصل ذلك على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ذلك في زمان الصحابة ولم يثبت أنهم اجتمعوا فدعوا دعاء القنوت فيما أعلم فهذا لم يثبت. لكن لو حصل أن ولي الأمر أمر بذلك ودعا فحينئذ نتابع ولي الأمر في ذلك. أما إذا لم يحصل هذا فإننا نقول للناس بأن الأوبئة والأمراض والطاعون قد حصل في زمان الصحابة ولم يحصل دعاء طاعون عمواس هذا مشهور ولم يحصل ولم يثبت أنهم اجتمعوا فدعوا في صلاتهم. كذلك أيضا حصل في المدينة ولم يحصل أيضا حتى حصل موت كثير ولم يحصل أيضا ولم يثبت أنهم اجتمعوا فدعوا دعاء عاما أو كانوا يقنطون بذلك في صلاتهم. فلهذا نقول بأن هذا لم يرد. لكن لو أن ولي الأمر أمر بذلك ودعت المساجد فإننا نتابع والله أعلم.